بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بترتيب الأمير سنجر رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرجعة، باب ما كان من الطلاق والرجعة.
بعدما ذكر ما يتعلق بالطلاق، ذكر ما يتعلق شرعا، يذكر ما يتعلق بالرجعة. والرجعة تكون بعد طلاق، وهذه الرجعة يملكها الزوج إذا طلق امرأته الطلقة الأولى أو الثانية إذا دخل بامرأته، فرجعته تكون للمرأة المدخول بها في الطلقة الأولى والثانية. قال الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان. الطلاق مرتان أي مرتان يملك فيهما الزوج الرجعة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أو تسريح بإحسان. قال العلماء: هذا إشارة إلى الطلقة الثالثة. معلوم أن الطلاق ثلاث مرات، مرتان يرجع الرجل فيهما امرأته، ومرة لا يحل له ذلك. فيكون قوله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، أي الطلاق الذي يملك الرجل فيه إرجاع امرأته، وهذه إنما تكون بالمدخول بها. أما غير المدخول بها فإنه لا يحل له أن يرجعها، لأنها تبين بينونة صغرى بمجرد الطلاق. فلو قال لامرأته: أنت طالق، ولم يكن قد دخل بها، فإنها تبين منه بينونة صغرى، أي أنها لا تصبح زوجة، ولكن إذا أراد أن يعقد عليها من جديد فلا بأس بذلك، يعقد عليها بمهر وعقد جديدين، لأنها تبين منه ولا عدة عليها. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا دخل بالمرأة فإنه له طلقتان يراجع المرأة فيهما، طالما أن ذلك في زمن العدة. فإن خرج عن زمن العدة بانت منه أيضا بينونة صغرى. أما الخلع فإنه لا يملك إرجاعها، فالخلع لا يملك الإرجاع، وإنما تبين منه بينونة صغرى. يبقى عندنا طلاق قبل الدخول، وعندنا طلاق بعد الدخول، وعندنا خلع، وعندنا لعان أيضا. فاللعان لا ترجع المرأة فيه أيضا إلى زوجها، بل تحرم عليه تحريما مؤبدا، بل تحرم عليه تحريما مؤبدا. والظهر ليس طلاقا أصلا، ليس طلاقا، فالمرأة عنده، لكن إذا أراد أن يجامعها فلا بد من التكفير. قال الله سبحانه وتعالى: الذين ظاهرون منكم من نساء ما هن أمهاتهم إلى الله ولدنهم وإنهم يقولون منكرا من قول وزورا، إلى أن قال: ثم يعودون لما قالوا فتحلوا رقبتهم منه. ثم يعودون لما قالوا، كثير من أهل العلم يقول ثم يعودون لما قالوا، يعني إذا أراد أن يجمع وعليه. فلو أن رجلا ظاهر من امرأته ثم طلق بعد ذلك وتركها ولم يراجعها بعد ذلك تركها، فهل يكون عليه كفارة الظهار أم لا؟ كثير من العلم يرى أنه لا كفارة عليه، لأن كفارة لمن أراد أن يجامع. فإذا أراد أن يجامعها فعليه الكفارة، عليه الكفارة. هذا معنى ثم يعودون لما قالوا، على كلام كثير من أهل العلم. إذا متى تكون الرجعة؟ تكون الرجعة بعد الطلقة الأولى والثانية في المرأة المدخول بها، ما لم تخرج من عدتها. فإن خرجت من عدتها بانت بينونة صغرى فلا يحل له أن يرجع. نعم. باب ما كان من الطلاق والرجعة.
قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها 1000 مرة فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا. فأنزل الله تعالى الطلاق 2 مرات فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهن طلق أو لم يطلق.
استقبل الناس أي بدأ التشريع هنا، فما مضى لا يحاسبون عليه، ومن الآن يبدأ الإنسان يحسب لنفسه عدد الطلاق. فليس للرجل أن يطلق امرأته كما شاء، وإنما له الطلقة الأولى ويرجعها في العدة، والثانية ويرجعها في العدة، بعد ذلك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم.
قال أخبرنا مالك عن
هشام، هذا إسناد ضعيف لإرساله، وقد رواه مرسلا كذلك عبد الله بن إدريس، وخالفهما يعلى ابن شبيب فواصله، وقد صحح الترمذي وغيره الرواية المرسلة، فتكون رواية الوصل غير محفوظ، لكن هذا هو المشهور المعروف، أن قبل هذا الحكم كان الرجل يطلق امرأته ثم يتركها حتى إذا قاربت عدتها أن تنقضي أرجعها ثم طلق، وهكذا. فلا هو الذي يأتيها ويعاملها معاملة الأزواج في هذا، ولا هو الذي يتركها تخرج حتى تتزوج غيره. نعم.
قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها 1000 مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها، ثم قال والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا. فأنزل الله تعالى الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فاستقبل الناس الطلاق جديدا من كان منهم طلق ومن لم يطلق. قال أخرج الأول من الجزء الثاني من اختلاف الحديث، والثاني من كتاب العدد، وهو آخر حديث فيه. قال باب الرجعة في الواحدة والاثنتين. قال أخبرنا محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن
علي، ثبت الرجعة كما قلنا تكون في الطلقة الأولى والثانية في المدخول بها، ويشهد على الرجعة، ولا خلاف بين أهل العلم في مشروعية الإشهاد بالرجعة في الرجعة. قال سبحانه فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. لكن اختلفوا هل هي واجبة أو مستحب. فإذا أشهد على إرجاع امرأته ورجعت امرأته يقول باب الرجعة في الواحدة والاثنتين، أي تكون هذه الرجعة في المرة الأولى والثانية في المدخول بها. نعم.
قال أخبرنا محمد بن علي بن شافع،
كما سبق أن المخلو بها تعامل معاملة المدخول بها، فإذا خلى بها أيضا وطلق فيكون لها عدة، وجميع الأحكام تكون كالمدخول بها تماما، اللهم إلا إذا كانت قد طلقها زوجها 3 ثم تزوجت رجلا غيره، فإنه ولو خلا بها فإنها لا تحل الأول، إذا عقد عليها وخلا بها لكن لم يمسها فإنها لا تحل الأول. هنا تختلف الخلوة عن الدخول، فإنها لا تحل الأول حتى يذوق العسيلة، ويذوق العسيلة إشارة إلى الجماع. وهل يلحق به مقدماته؟ لا يلحق به المقدمات، لابد من الجماع. وهل لو جامعها ولم ينزل، هل لو جامعها ولم ينزل يكون قد ذاق عسيلتها وذاقت عسيلته؟ محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يكفي. فكثير من أهل العلم قال لابد من الجماع، لأن هذا هو العسيلة اللذة، إنما تكون بالإنزال. وأيضا ذهب جماعة من أهل العلم أنه لا يلزم في ذلك الإنزال، لأن اللذة حصلت بالجماع، إنما الإنزال هذا تمام اللذة، لكن اللذة حصلت بالجماع. نعم. لا المهم يحصل لذة خلاص. نعم. وهي مغمى عليها، إذا حصل الجماع خلاص، إذا حصل الجماع وخلاص. نعم.
قال أخبرنا محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة ابن عبد يزيد طلق امرأته ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني طلقت امرأة البتة ووالله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة. فقال ركانة ما أردت إلا واحدة فردها إليه.
نعم. قال في الحاشية حديث ضعيف أعل بالاضطراب وقد تكلم في بعض رجاله أو تكلم في بعض رجاله عبد الله بن علي بن السائب ونافع بن عجير. نعم.
قال أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة البتة فوالله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لركانة والله ما أردت إلا واحدة. فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر رضي الله عنه والثالثة في زمان عثمان رضي الله عنه. قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني المطلب بن حنطب أنه طلق امرأته البتة ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك؟ قال قلت قد فعلت. قال فقرأ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ما حملك على ذلك؟ قال قلت قد فعلت. قال أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للتوأمة مثل قوله للمطلب. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والاثنتين. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة وكان طريقه إلى المسرد فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها. قال أخرج الأول من كتاب اليمين مع الشاهد وإلى آخر الخامس من كتاب أحكام القرآن والسادس من كتاب العدد.
نعم. فدل هذا على أنه يملك الرجعة في الطلقة الأولى والثانية. نعم. باب يخرج من البيت لا يخرج من البيت بل تكون معه في البيت. تكون معه في البيت لا تخرجهن لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبين. فتكون معه في البيت لأنها زوجة. ومتى ما أرجعها أرجع في نفس اليوم أو بعدها بقليل أو بعدها بيومين ثلاثة أربعة المهم ما لم تخرج من العدة صحت الرجعة في ذلك. وهل الرجعة يكفي فيها اللفظ أم لابد فيها من الجماع؟ يكفي فيها اللفظ. طيب لو جامع ولم يتلفظ صحت الرجعة إن شاء الله. نعم نعم. لو حصل هذا كانت رجعة ولو لم ينوي. نعم.
باب الإشهاد على الرجعة. قال أخبرنا يحيى بن حسان عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك. قال هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل. قال أخرجه من كتاب الرجعة.
إذا أشهد على الرجعة ثم لم يعلم الزوجة فهي للزوج وإن لم تعلم الزوجة لأنه لا يلزم في الرجعة إعلام الزوجة طالما أنه أشهد على ذلك كما أنه لا يلزم في الطلاق إعلام الزوجة. فلو أنه طلق من غير أن تعلم الزوجة وقع الطلاق لأن الطلاق للرجل والرجعة للرجل فلا يلزم في ذلك علم المرأة لكن يكون معه شهاد حتى تثبت يكون معه شهود حتى تثبت الأحكام القضائية على ذلك. فلو أرجع المرأة ومعه شهود ولم تعلم المرأة بذلك حصلت الرجعة فليس من شرط الرجعة أن تعلم المرأة لكن فقهاء عمل فقهاء على أنه إذا لم تعلم إذا لم يكن هناك شهود فإنه لا تصح الرجعة. وهذا من الأمور المشكلة بالنسبة لي من جهة الأصول، لكن هذا كلام العلماء في عدم علم المرأة. إذا لم تعلم المرأة بالرجعة فإن كان قد أشهد على الرجعة فهي له وإلا فلي. نعم.
باب في تمليك المرأة أمرها. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر يقول إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها الرجل فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك لها ما كانت في عدتها. قال أخبرنا مالك عن سعيد بن سليمان عن سعيد بن سليمان بن زيد بن
يعني
ثابت.
هذا على قول الجماهير في وقوع الطلاق الثلاث أو الطلاق المرتين إذا تلفظ بهما الرجل، فيقول لو أن الرجل ملك امرأته الطلاق يقول فالقضاء ما قضت إلا أن ينكرها الرجل فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك، يعني أنا وكلتها في طلقة واحدة، ويكون أملك لها ما كانت في عدته. ففي هذا لو أن الرجل فوض امرأته في الطلاق ووكلها في الطلاق فيحصل أو يصح الوكالة في ذلك، فلو فوض الرجل امرأته في هذا وكلها في الطلاق صح الطلاق بهذه الوكالة، والمرأة شخص تصح وكالته في هذا تصح وكالته في هذا. نعم.
قال أخبرنا مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت.
قول من يوقع العدد من الطلاق يكون المرأة لو طلقت نفسها ثلاثا وقع الطلاق ثلاثا إلا إذا هو حلف أنه ما أراد إلا واحد. نعم.
قال أخبرنا مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق.
خارجة بن زيد بن ثابت أحد الفقهاء السبعة المشهود لهم بالعلم مدني. نعم.
أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال له زيد بن ثابت ما شأنك؟ قال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال له زيد ما حملك على ذلك؟ فقال له القدر. فقال له زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. قال أخرج الحديثين في كتاب اختلاف مالك والشافعي.
نعم. وهذا معلوم أنه لو جاز للرجل أن يملك امرأته الطلاق هذا جائز، ولكن من ملك امرأته الطلاق فلا يلومن إلا نفسه، فإنه تحت أدنى سبب من الأسباب ستطلق المرأة نفسها. ولهذا كان من حكمة الشريعة أن الطلاق ابتداء يكون للرجل لا للمرأة، لأن الرجل أملك لنفسه وأكثر اتزانا ويوازن بين الأمور، أما المرأة معلوم ضعفها في هذا، فلو ملكت المرأة الطلاق لربما طلقتك في شهر العسل كما يدعون، يعني ما يمر عليك شهر الذي هو ربما يكون أفضل شهر في الحياة الزوجية طلقتك في هذا الشهر. نعم. لكن على كل يصح هذا، على كل يصح هذا، فإن كان قد أدلناها في الطلقة الواحدة وقع الطلاق مرة واحدة، لأن الوكيل يعمل في حدود الوكالة، ولهذا لو وكل رجل أن يطلق امرأته فإنه يطلق طلقة واحدة لا يملك الثانية ولا الثالثة، لأنه يطلقها مرة واحدة لأن هذا الطلاق هو المشروع. نعم. لو طلقها أكثر من ذلك يرجع في ذلك إلى نية الوكيل، فإن قال لا إشكال يطلقها كما شاء فهذا على قول من يوقع الطلاق العدد من الطلاق يوقع ذلك، وعلى قول من يقول بأن الطلاق لا يقع إلا واحدة حتى ولو قصد ذلك فإنه لا يقع إلا واحدة لأن الأصل لا يملك هذا، فكذلك الوكيل لا يملك ذلك. نعم. اشترط إيه؟ لا يشترط لو أن الرجل وكل امرأته في الطلاق هل يشترط علم الزوج في ذلك؟ لا، ما يشترط، لأن الوكيل يقوم مقام الأصل، الوكيل يقوم مقام الأصل. لكن المهم أنه يكون في الزمن، لو حدد زمنا فتكون الوكالة معمول بها في الزمن نفسه، يعني لو أعطاها شهرا يبقى الوكالة مرتبطة بشهر، الوكالة مرتبطة بالشهر هذا، أعطاها اليوم يبقى الوكالة مرتبطة اليوم. فإن وقع الطلاق في زمن الوكالة وعلى شرط الموكل يبقى يقع الطلاق ولا يلزم في ذلك علم الزوج، ما يلزم، لأنها لن تستأذن تقول بعد إذنك أطلقك، هو طالما أعطاها الزمام فالأمر في يدها خلاص. نعم نعم، كيف يعني ضرر؟ لا، دي مسائل أخرى، دي مسائل أخرى يكون فيها الإشهاد ويكون فيها كذا. المهم من جهة وقوع الطلاق يقع الطلاق فورا، لو طلق قال أمرك بيدك طلق نفسك متى ما شئت، فقالت أنا طالق، خلاص فقالت أنا طالق وقع الطلاق مباشرة. لو أعطاها أمره بيدها في اللحظة وقالت أنا طالق وقع الطلاق. نعم نعم، الإذن والإعلام كيف يعني؟ إذا طلقت نفسها، مش طلقته، طلقت نفسها. فالمهم أنه إذا وكلها ووقعت الطلاق وقع الطلاق، لا يلزم أنه علمه بذلك، لا يلزم علمه. نعم، لا، هي إذا أشهدت على ذلك خلاص يكفي علم الشهود فيها. نعم.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العدد والسكنى والنفقات، باب عدة المطلقة.
يبقى عندنا الطلاق أحكامه، الرجعة أحكامها، نعم، بعد ذلك العدد والسكنى والنفقات.
باب عدة المطلقة. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة.
أحكامه حساسة، لأنه يترتب عليها حل هذا الفرج أو تحريمه على الرجل، وهناك من الأحكام ما هو ظاهر وبين، وهناك من الأحكام ما هو مشكل، مثل الطلاق البدعي، هذا مشكل مشكل مشكل. وهناك من الأحكام ما هو ظاهر، لو أن رجلا طلق امرأته مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، هذا عند الجميع وطلاق السنة، ويقع الطلاق عند الجميع باتفاق. لكن تأتيك مسائل بقى في الطلاق، الجمع بين الظهار والطلاق، تعليق الطلاق على شرط، إدخال المشيئة في الطلاق، الطلاق في زمن الحيض أو في طهر جماعة فيه، الطلاق ثلاثا، الطلاق ثلاثا قبل الدخول أو بعد الدخول. حقيقة أمور قوية، ليست قوية في جهة يعني حصر كلام أهل العلم في ذلك، إنما قوتها في الفصل فيها، ولأن المسألة مسألة حساسة ترتب عليه حل فرج أو تحريم. لهذا الفتوى في الطلاق كان يهرب منها كثير من أهل العلم، كما نقل ابن القيم رحمه الله ربما سئل الجمع من العلماء في المسألة من الطلاق فكل يحيلها على الآخر حتى ترجع إلى الأول. نعم، أيها دكتور. نعم.
قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم في الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة. وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا: إن الله يقول ثلاثة قروء. فقالت عائشة رضي الله عنها: صدقتم، وهل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد الذي قالت عائشة رضي الله عنها. قال: أخبرنا
يعني
سفيان،
يعني أن الأقراء هو فصرت عائشة بالأطهار، وهذا عليه جماهير من أهل العلم، هذا المراد بالأقراء هو الأطهار. ولهذا استدلوا على ذلك أيضا بحديث ابن عمر في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له عمر طلاق ابن عمر لامرأته وهي حائض، فقال مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فقال لو طلق طلق في طهر، فلولا أن الطهر يحسب، لولا أن الطهر هذا يحسب ما كان الطلاق في هذا. فإذا ولهذا لماذا لا يسن الطلاق في طهر جمعها فيه؟ الاحتمال أنها تكون حاملا، الاحتمال أنها تكون كذا، فإذا حاضت تبين حملها، فإذا طلق في الطهر عد هذا الطهر من العدة. هذا إشارة إلى أن العدة تحسب بالأطهار، أو يكون الأقراء من الأطهار وليس ماذا؟ وليس الحيض. وأيضا أيضا من المسائل المشكلة في باب الطلاق، أولا لأنه من جهة اللغة، فلغة العرب تطلق القرآء على الحيض وعلى الطهر، هذه واحد. طب من جهة النصوص، من جهة النصوص جاءت نصوص ترجح بها أن القرآء هو الطهر مثل هذه، وجاءت نصوص ترجح بها أن القرآء هو الحيض كما جاء في الصحيح دع الصلاة أيام أقرائك، والمراد أيام حيضتك، حيضتك. فأيضا يرجع في ذلك إلى مذهب من؟ مذهب المفتي إذا كان عالما بالترجيح، إذا كان عالما بالترجيح. نعم، فالأمر محتمل، فمن حسبها بالطهر فلا ينكر عليه، ومن حسبها بالحيض فلا ينكر، هذا محتمل وهذا محتمل. فإن كانت العدة بالأطهار، بالأطهار، فإذا دخلت في الحيضة الثالثة، الحيضة التي بعد الطهر هذا الثالث، خلاص يبقى انقضت عدته. وإن كانت العدة بالحيض فيلزم في ذلك انقضاء الحيضة الأخيرة، فمن حسب بالطهر فمع أول حيض يبقى خلاص انقضى الطهر، ومن حسب بالحيض فما عن قضاء الحيض، الحيض الأخير. هذا معنى الحديث هنا. قال انتقرت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في حين دخلت في الدم حيضة الثالثة، حين دخلت في الدم الحيضة الثالثة معناه أن عدتها كانت بماذا؟ بالأطهار ولا بالحيض؟ بالأطهار. قال ابن شهاب فذكرت ذلك لعمرتها بنت عبد الرحمن وهي الفقيه العالمة، فقالت صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس، وقالوا إن الله يقول ثلاثة قروء، فقالت عائشة صدقتم، صدقتم، كل من يرى العدة ما بالقر ولا بالطهر هيستدل بالآية ثلاثة قروء، صدقتم، صدقتم ثلاثة قروء، لكن أتدرون ما القر؟ هل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار، وعليه يكون من كانت من عد من اعتبر العدة بالأطهار، فمتى تنقضي العدة؟ إذا دخلت في الحيضة الثالثة، إذا نزل الدم. نعم، يقول أبو بكر بن عبد الرحمن ما أدركت أحد من فقائنا إلا هو يقول هذا، يريد الذي قالت عائشة رضي الله عنها. نعم،
قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه. قال أخبرنا مالك
عن تسمع كلام أو تقرأ كلام الفقهاء في أن العدة تنقضي بالدخول في الحيضة الثالثة، وتقرأ كلام الفقهاء بأن الحيضة تنقضي بانقضاء الحيضة الثالثة، تعلم أنه ما في خلاف بينهما في ودليلهما واحد، لا، إنما هذا بنى على أن القرآن هو الطهر، وهذا بنى على أن القرآن هو الحيض. نعم، 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 بالغسل، لا بالانقطاع، ما يلزم الغسل، ما يلزم الغسل، نعم، إنما الغسل للجماع فقط، إنما انقطاع الدم لا يمنع سنية الطلاق ولا انقضاء العدة. اذا انقطع الدم خلاص كان الطلاق طلاق سنة ولو لم تغتسل. نعم، والعدة تنقضي ولو لم تغتسل، انما الاغتسال هذا لمن اراد ان يجامع، دي لاحكام اخرى بقى، صلاة، جماع، كذا. نعم،
شيخنا لو قلنا القرء هو الطهر يبقى على هذا نحسب الطهر الاول.
نعم، الطهر الذي بالاطهار، الطهر الذي مجامع فيه. لكن لو جمع فيما يحسبش.
قال أخبرنا مالك عن نافع وزيد بن أسلم أن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك.
نعم، رجوع للعلماء. معاوية الصحابي جليل، يرجع إلى زيد بن ثابت الصحابي الجليل. زيد بن ثابت من علماء الصحابة وفقهائهم رضي الله عنه، ومن أعلم الصحابة بالقرآن والسنة وبالفرائض. نعم.
فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها
لانقضاء العدة. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن الزهري قال حدثني سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، لا ترثه ولا يرثها. قال أخرج الستة الأحاديث من كتاب العدد.
نعم.
قال: باب عدة الأمة. قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا. قال سفيان: وكان ثقة.
ينكح العبد امرأتين، أي يجمع بين امرأتين، فالحر له أن يجمع بين أربع نسوة، أما العبد فيجمع بين امرأتين، وهذا من جهة الجمع. ومن جهة الطلاق يملك تطليقتين فتبين منه بطلقتين، وأما الحر فيملك ثلاثة، والعبد على نصف الحر، والطلقة لا تتنصف، فما يقال له مرة ونصف، فالطلقة لا تتنصف، فلهذا كان له طلقتان. والأمة تعتد بحيضتين والحر بالثلاث، لأن أيضا الحيضة لا تتنصف، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا. نعم، لكي تعتد بالأشهر فعدته شهرا، هذا الصحيح. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا. فقال رجل: فاجعلها شهرا ونصفا. فسكت عمر.
نعم.
قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: في أم الولد يتوفى عنها سيدها قال: تعتد بحيضة. قال أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب العدد.
نعم، فأم الولد تعتد بالحيض، أم الولد تعتد بالحيض، بحيضة يحصل بها استبراؤها، يحصل بها استبراؤها، فبحيضة تكفي. نعم، ولأنها ما تعامل معاملة الأزواج الحرائر، ما تعامل مع أزواج حرائر، فهي في زمن زوجها، في زمن سيدها، فهي أم ولد تخدم وكذا، وهي أما هو وإلى آخره. فإذا مات الزوج صارت حرة لولدها، هذا يقال أم ولد. نعم نعم. على النصف. كيف يعني أمور طبيعية؟ بس هذا خلاف قضاء، خلاف القضاء، خلاف قضاء الصحابة وخلاف قضاء كذا، فيرجع في ذلك الآثار، يعني ما يرجع في ذلك لمعاني معقولة أو كذا، يرجع في ذلك الآثار، يرجع في ذلك للآثار، والآثار ورد عن الصحابة هو أن الأمة نصف الحرة في هذه، لكن المشكل في مسألة واحدة لو اعتدت بالأشهر، لأن الأشهر يصح تنصيفها خلاف الحيضة وكذا فما يصح تنصيفه. لهذا هنا وقع النظر في هذه المسألة، هل إذا اعتدت بالأشهر تكون عدتها شهرا ونصفا، أو أيضا على مثل الحيض نعطيها شهرين للتغليب. أنما ما عدا ذلك فقضاء الصحابة وكذا على التنصيف، أن الأمة تكون نصف الرجل وأن العبد أيضا يكون نصف الحر. نعم.
باب من رفعتها حيضة. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر 9 أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد 9 أشهر 3 أشهر ثم حلت.
أعد عن ابن المسيب.
عن ابن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر 9 أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد 9 أشهر 3 أشهر ثم حلت. قال أخرجه من كتاب العدد.
يعني إذا ارتفعت حيضة ما في حيضة، انقطع الدم فلما ترى دما بعد ذلك، فكيف يتم لها الحيضة الثالثة اللي هو انقطاع الدم؟ يعني إذا انقطع الدم قالوا فإنها تنتظر 9 أشهر. طيب فإن بان بها حمل فذاك، بان بها حمل فذاك يبعدتها بوضع الحمل، وإلا اعتدت بعد 9 أشهر 3 أشهر لم يعد لها حيض فتعتد ب3 أشهر. هذا حكم المرأة إذا ارتفعت حيضتها، إذا ارتفعت حيضتها يعني لم يكن لها حيض دم. طب بما تعتد؟ أول ما ترتفع ما ندري، هي ارتفعت لعلة، عندها مرض، عندها كذا، يمكن تنزل الدورة أو ينزل الدم بعد شهر بعد شهرين بعد كذا، فننتظر 9 أشهر. ننتظر 9 أشهر ليه؟ حتى نتيقن أن ما في حمل. إن بان الحمل في خلال هذه المدة يبقى خلاص عدتها تكون بوضع الحمل. إذا ما بان الحمل وانقضت 9 أشهر وتيقن أن ما في حمل، هنا تبدأ عدتها بالأشهر، هنا تبدأ عدتها بالأشهر، يبقى 3 أشهر، بعد 3 أشهر تخرج من عدتها. نعم. أما إذا ارتفع بسبب معلوم كمرض أو كذا وسيعود بعد مثلا هذا، أو ارتفع مثلا بسبب رضاعة أو كذا، ينتظر حتى لو طالت الحيض. يعني مثلا امرأة الآن بترضع، لو طلقها مثلا زوجها وهي ترضع ممكن حيضة ما تنزل إلا بعد 2 سنين، نعتبر العدد، ولو ما نزلت إلا بعد 2 سنين، لو ما نزلت إلا بعد 2 سنين، طالما أنها رفعت وعرف السبب وأن هذا لعلة موجودة طارئة، فإنها لا تنتقل إلى الاعتداد بالأشهر، بل تبقى معتدة بالحيض، لأنها من ذوات الحيض، لأنها من ذوات الحيض، والمرض غير ذوات الحيض فإنها تعتد بالحيضات. أما إذا ارتفع ولا نعلم ننتظر، فإن مر 9 أشهر تيقن براءة الرحم حينئذ إن ما في حمل، فتعتد بالإيه؟ فتعتد بالأشهر بعد هذا. نعم نعم. هذا دعوة عريضة، هذا كل واحد يقول هذا دعوة عريضة الحقيقة، هذه دعوة عريضة، هذه دعوة عريضة. مسألة خلافية، مسألة خلافية، وهذا هو الصحيح، لأنه الغسل ما له علاقة أصلا، إنما العلاقة بالحيض، تقبل الحيضة تدبر الحيضة، أما الغسل هذا لأشياء أخرى، الغسل هذا من أجل العبادة، الغسل هذا من أجل الجماع. إنما إذا انقضت الحيضة وانقطع الدم خلاص خرجت من العدة، فالحيضة الأخيرة عند يعتبر بإقبالها وإدبارها. إيه علاقة الغسل؟ ما في الغسل ما له علاقة. هتكلمني المهم كده مع عبد البر يا عبد اللطيف، يعني سبحان الله، هذه الحقيقة يعني دعوة عريضة، يعني تتتبع عند علمائنا إذا قالوا ذلك هذا قاله فلان ولا مخالف له فيكون إجماعا أو كذا. مثل هذه الحقيقة تتبع الخلاف المستقر في الأمة والمنقول في كتب الخلاف هذا أمر يعتبر. نعم يقال هذا مثلا عليه مثلا فتوى كبار الصحابة فتوى كبار العلماء، أما مسألة يعني اللوازم هذه في القول بالإجماع، الإجماع ليس سهلا، من هنا استصعب أحمد رحمه الله الإجماع في هذا وحذر من دعوة الإجماع بلا قطع ويقين. وما يدريك لعله مختلف لكن لم يبلغك هذا. نعم يا أستاذ إبراهيم. كيف يعني؟ لا لا، من الذي قال لك بأنها براءة الرحم فقط؟ براءة الرحم تحصل بالحيض. طب علامة تبقى الحرة ثلاث حيض علامة؟ لا، هذا حق الزوج ولبراءة الرحم وكذا وكذا، أمور كثيرة ليست فقط البراءة وفقط. وإلا لو البراءة يبقى الجميع بحيرة تكفي. نعم.
باب عدة من نكحت في العدة. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما. ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول.
أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها
فرق
زوج الثاني يعني
فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول.
لأن هذا الزواج باطل، ولهذا قال فرق ما قال يطلقها، لأن الزواج لم يتم أصلا. فالزواج في العدة باطل، الزواج في العدة باطل. فإذا تزوج رجل امرأة في عدتها وهي رجعية كان الزواج هذا باطلا فلا عبرة به، لهذا يقال يفرق. ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطبا من الخطاب أي بعد ذلك الثاني، هذا من بعد ذلك إذا خرجت من عدتها ولم يرجعها الأول. وإن كان دخل بها هو الثاني فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من من الآخر، ثم لم ينكحها أبدا، ثم لم ينكحها أبدا. هذا قضاء عمر رضي الله عنه. فكان عمر وجماعة من الصحابة وتبعهم على ذلك جماعة من أهل العلم يرون أن من تزوج امرأة في عدتها أنه يفرق بينهما ولا ينكحها أبدا. طيب ولا ينكحها أبدا، هذا حكم ثابت أصلي ثابت بالنص أو هو اجتهاد من عمر رضي الله عنه تعزيرا لهذا الذي اجترأ فنكح امرأة في عدتها؟ لا يوجد نص يدل على ذلك أنه لا ينكحها أبدا، لأن هذا الرجل فعل محرما، فإذا فعل محرما فإنه يفرق بينه وبين هذه المرأة لأن النكاح باطل. لكن بعد ذلك يكون خاطبا من الخطاب، يكون خاطبا من الخطاب. لكن عمر رضي الله عنه أراد تعزيره فقضى بذلك. ولهذا الذي يرى وقوع الطلاق في الطلاق ثلاثا واحدة، ويقول بأن عمر رضي الله عنه لما أوقع الثلاثة ثلاثا في قوله لقد استعجل الناس في أمر كذا لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم، فقالوا كان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك لمصلحة الناس وردع الناس عن إتيان المحرم وليس بماذا بنص ثابت عنده. فما يقال أيضا مثل الطلاق ثلاثا لعله اطلع على ناسخ أو لعله اطلع على نص مثل هذه أيضا دعاوى عريضة، ولكن هذا لولي الأمر، ولي الأمر يحمل الناس على أمور طالما أنها هذه الأمور باب التعزير فلا إشكال. مثل قال العلماء مثل ماذا؟ مثل ما يكون من الحكمين، فالحكمان بين الزوج والزوجة إذا رأي الجمع جمع، وإذا رأي الطلاق طلق، والفرقة فرق، فيكون هذا من باب التعزير، يكون هذا من باب إيقاع مثل هذه الأشياء. فإذا رأي الفرقة فرق، كذلك أيضا هو كذلك مثل حد الخمر. الخمر فقد كان في الأول يعدل 40 جلدة، ثم عمر بعد ذلك استشار الصحابة وجعل ذلك 80 من باب التعزير، فقالوا هذه أحكام ليست أصلية ليست ثابتة، لكن اجتهد فيها ولي الأمر، اجتهد فيها عمر رضي الله عنه، وافق الصحابة من باب التعزير. ما في مشكلة. مثل إيه؟ ما قد تغضب امرأة من زوجها مثلا يؤذيها وتذهب إلى بيت أبيها وكذا، فيأتي الحاكم يلزم الرجل بأن يطلق إيه؟ امرأته، لأنه رأى المصلحة في ذلك، فيكون هذا إلزام. فلما استعجل الناس أيضا في مسألة الثلاث خلاص، تريد ثلاثا نوقع بك ما أردت، وليس أن هذا حكم أصلي. فدي أحكام طارئة يرى ويفتت فيها ولي الأمر، وهذه وقائع عديدة، وليست واقعة فقط الطلاق ثلاثا، وليس واقعة الطلاق ثلاثا. فمن تلك الوقائع تفريق عمر رضي الله عنه بين الرجل وبين المرأة نكحها في عدتها ألا ينكحها بعد ذلك أبدا. طب وما الدليل على المنع؟ هو رجل فعل محرما، لكن التحريم المؤبد هذا يحتاج إلى نص، لكنه اجتهاد من عمر عقوبة له، كيف تتجرأ على أن تنكح امرأة في عدتها؟ كيف تتجرأ؟ فعقبه بذلك، مثل ما يقول والله لا، والله لا تتزوجه أبدا مثلا، وهي حلال له، لكن لما كان هذا مثلا الرجل مثلا فعل محرما مع هذه المرأة أو كذا، فتعاقبه أنت بأنه لا تتزوجه أبدا، عقوبة لك. فالعقوبة شيء، والحكم الأصلي في المنع شيء آخر. وبهذا لا إشكال أن تفهم كلام عمر رضي الله عنه في سهم المؤلفة قلوبهم، وأنه رأى أن الإسلام قد عز فلا سهم لهم الآن، تفهم كلام عمر في إمضاء الثلاث، تفهم كلام عمر في هذه المسألة، تفهم كلام عمر في المتعة، تفهم كلام عمر في كذا، تفهم كلام عثمان رضي الله عنه في الصلاة 4 بمنى. انتبهتم يا إخواني؟ يعني كلها تدخل في قاعدة واحدة، وهي قاعدة اجتهاد ولي الأمر لمصلحة معينة، مصلحة معينة يراها، ولهذا قد يأتي ولي أمر آخر يرفع هذه المسألة. ليه؟ لأنه رأى أن المفسدة ارتفعت، أن المفسدة ارتفعت، مثل ما يحصل الآن مثلا من ولاة الأمور مثلا في السعودية، يحددون مثلا الحج مثلا كل خمس سنوات مثلا، أو يحددون الأعداد الآتية من بلاد المسلمين. بعض الناس يناقش المسألة كيف هذا الحج هذا للمسلمين، مو بحج السعودية، احنا ما للسعودية والحج، الحج هذا للمسلمين، فكل من كان عنده زاد راحلة فلينطلق حتى ولو 100 مليون. لا ينبغي هذا أبدا، أن تمنع السلطات من أراد أن يحج، ولو مات هذا الرجل يكون إثمه في عنق من، إلى غير ذلك من هذه الأشياء، ويغفل ما يتعلق بالسياسة الشرعية من هذه الأمور، تنظم للناس حجهم حتى يحصل حج بأمن وأمان، فلا يموت الناس من كثرة الزحام. وإذا مت ولم تصل، هذا داخل في الاستطاعة، مش الاستطاعة الزاد والراحلة وأمن الطريق وكذا، خاصة من جملة الأمن، لأن أمن الطريق يخشى على نفسك، هذا نصف المسألة. فالأعداد الكثيرة يخشى منها أن يموت الناس، أدنى تدافع في نفق أو غير ذلك يموت الآلاف ويموت المات، وما ذلك عنكم ببعيد. الموت هذا يحصل يا أخواني إيه؟ بلحظة دقيقة، الناس تمضي ويأتي من يقابله، أين يذهب الناس؟ هؤلاء أو هؤلاء. ولهذا رأينا بالصور هذا يحتضن هذا وذاك يحتضن الآخر ويموتان معا، هذا يدفع وهذا يدفع، ويأتي الثالث والرابع. هذه أمور يراعى فيها داخل السياسة الشرعية. كذلك أيضا ما يتعلق بالأموال، ولي الأمر إذا رأى أن يجمع أموالا من الناس، فبعض الناس أيضا يقول لا، ما في حق في المال إلا الزكاة، والنفقة الواجب على الإنسان، صح، أصالة الزكاة الشارع فرض على الإنسان حقا في المال بالزكاة وكذا وكذا، والذين في أولهم حق معلوم السائل والمحروم، لكن أيضا أعطى السلطان صلاحية في أن يفرض بعض الأموال إذا احتاج إلى ذلك، احتاج لإعداد جيوش، احتاج جيوش، يحتاج إلى أن يطعم الناس، وإلى وقعت مجاعة فيفرض على الأغنياء بعض المال أو كذا، فطالما أنه بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية إذا احتاج ولي الأمر إلى ذلك، وإذا ما كانت الزكاة تكفي في هذا اللي هي النفقات المشروعة والزكاة ما تكفي هذا، والحاجة حاجة شرعية فحينئذ تقدر. لكن المشكلة أن المسألة لا تمشي بضوابط شرعية، لكن عند الضوابط الشرعية نعم لولي الأمر هذا أن يفرض على الناس أموالا، وأنا يجب علي أن أطيع ولي الأمر في هذا، يجب علي أن أطيع ولي الأمر في هذا. فإذا هذه من المسائل الشرعية التي ينبغي أن تراعى. ومثل متعة الحج، فأبو بكر يدري السنة وعمر يدري السنة، لكن اجتهد في أن هذا الأصلح والأفضل للناس، بدلا من أن تأتي بعمر وحج في سفرة واحدة ويهجر البيت طوال العام، لا، اجعل السفرة، اجعل عمرة في سفرة واجعل حج في سفرة، تكون بذلك أكمل أجرا، على قول من يقول بأن أداء عمرة في سفرة وحج في سفرة يكون أفضل وأكمل أجرا، يكون هذا أكمل أجرا، وفي نفس الوقت ما هجر البيت. فدي مصالح يا إخواني بارك الله فيكم، مصالح يكتفي فيها ولاة الأمور، وليست هي أحكاما أصلية يقال عمر أفتى ولا مخالف له من الصحابة فكان إجماعا. ولهذا أنا بقول لك ليه مناقشة الأمور مناقشة صعبة، لأن بكل هذه الأقوال يقول العلماء، بكل هذه الأقوال يقول علماء، يقول هذا يدخل في حد الإجماع، خلاص عمر فعل رضي الله عنه يبقى أصبح الأمر إجماعا، لا مخالف، يبقى لا خلاف بعد إجماع. لكن نقول ينسى القائل هذا أن قبل هذا كان ماذا؟ فالإجماع من أول ماذا؟ من أول ما قال أمير المؤمنين، أو من أول ما كان على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة عمر أبو بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه مثلا. يبقى هذه أمور لابد أن نفهمها في مسائل السياسة الشرعية، في مسائل فعل ولاة الأمور، اختيار قول مثلا معين من الأقوال، أو اجتهاد ولي الأمر في ترجيح شيء لمصلحة معينة، فحينئذ نقول سمعا وطاعة. لهذا ابن مسعود رضي الله عنه أعلنها صراحة لما صلى خلف عثمان رضي الله عنه في منى أربعا، ماذا قال رضي الله عنه؟ قال يا هذا إن خلاف شر، لو المسألة إنه لا يجوز، المسألة دي عدول عن السنة وبدعة وكذا، لا لما فعل الصحابة ذلك وراء عثمان. لكن هل يأتي واحد الآن يقول الصلاة في منى أربعا إجماع الصحابة؟ فإن عثمان رضي الله عنه بل إجماع المسلمين مو بالصحابة، فإن عثمان رضي الله عنه صلى أربعا بمنى والأمة وراءه، وما ترك أحد الصلاة ولا قال عثمان مبتدع وعليه، فيصبح الإجماع على أن الصلاة في منى تكون أربعا. ونترك ما كان من قبل، لا هذا غلط، ما تقول إجماع الصلاة في منى أربعا، لكن إجماع على أن ما فعله عثمان ليس بدعة، وإنما هو راجع لاجتهاد ولي الأمر أو لحال اقتضى عند عثمان أن يصلي أربعا، وهو العالم بالسنة، لأنه في صدر من خلافته كان يصلي ركعتين، في صدر من خلافته كان يصلي ركعتين، فليس هذا الأمر راجع إلى خفاء السنة، لأن هناك قسم آخر قد يرجع إلى خفاء السنة على الشخص، فهذا متى ما ذكر رجع إلى السنة، فأمر يحتاج إلى اجتهاد، وأمر يحتاج إلى وأمر قد يكون لخفاء السنة، فهذه الأمور لابد أن تضبط، وإلا الحقيقة الإنسان لا يكون فاهما فهما منضبطا صحيحا لما وقع بين الصحابة ووقع في التابعين، فربما وضع الأمر في غير موضعه. فلتعلم هذه المسألة فإنها نفيسة جدا في هذا الباب، على الأقل أفهم بها وأتصور بها كلام أهل العلم في المسائل، هل ده إجماع فعلا؟ طب أنا حينما أقول عمر فعل هذا أجمع، طب لماذا لا أقول الإجماع على أن الطلاق الثلاث واحدة كما كان على عهد رسول الله؟ وهذا أيضا مسلك بعض أهل العلم. ثم الذين رأوا أن الطلاق واحدا عادوا يختلفون واحدا بلفظ واحد، يعني هذا في خاص بمسألة من قال أنت طالق ثلاثا، ولا في كل طلاق حتى لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق نزاع آخر حتى في من يوقع ويرى الطلاق واحدة. فالله المستعان. ولهذا التصور مهم جدا، التصور في هذا مهم جدا في المسائل. نعم.
قال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها. قال أخبرنا يحيى بن حسان عن جرير عن عطاء بن السائب عن زاذان أبي عمر عن علي
أنه هذا كافر، الرجل عقد على المرأة في عدتها، تزوجها يكون كثيرا. طب لماذا لم يشكل على الناس هذا الحكم وأشكل عليهم الرجل تزوج امرأة أبيه؟ لأنه بيقول لك الفارق الجوهري يا شيخ أن يزني بأمه مش مشكلة، أن يزني بامرأة أبيه مش مشكلة من جهة الكفر يعني، لكن يتزوج لا، فوالله ما تزوج إلا وهو كذا، وبالتالي يكون من تزوج كافرا بتزوجه. يبقى العلة عنده التي أبان على الحكم ما هي؟ أنه تزوج. طب نقول له الرجل تزوج امرأة في عدتها، عمر ما كفره، تزوج، ها ما الفرق؟ ما في فرق. وعليه فمجرد الزواج ليس كفرا، إنما يرجع بقى إلى أوصاف أخرى وهي الاستحلال، عدم الالتزام. فيكون هذا الرجل الذي خمس النبي صلى الله عليه وسلم ماله، يكون هذا الرجل قد استحل ذلك أو لم يلتزم هذا، فيكون كافرا بهذا الأمر بهذا الوصف لا بمجرد الزواج. فمجرد الزواج توصيفه في الشرع عقد محرم، ولا فرق بينه وبين عقد الربا، ولا فرق بينه وبين عقد بيع المحرم، ايه الفارق؟ لكن اذا اردت بقى قياسا منضبطا معتبرا في نفس الباب، فقل الرجل الذي تزوج امرأة في عدته هذه محرمة عليه، والتي نكح فيها وتزوج فيها امرأة أبيه محرمة عليه، الجامع هذه امرأة محرمة وهذه امرأة محرمة، هذه امرأة محرمة وهذه امرأة محرمة، وإن اختلفت علة التحريم لكنها واحدة امرأة محرمة عقد على امرأة لا تحل له. فلماذا ما كفر عمر رضي الله عنه ولا كفره الصحابة رضي الله عنه؟ فحينئذ لما نقول يا اخواني رجوع إلى المحكمات ورجوع إلى الأصول، هذا مسألة مهمة جدا، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين، وعلى الإنسان أن يتدبر ويتعقل. ولهذا نقول لو حتى أخطأ الإنسان في الفتوى، لكن مع ضبط قاعدة العلم فإنه يكون ماذا؟ يكون مأجور لأجر واحد. لكن الإنسان سبحان الله يفتي في هذه المسألة بشيء ثم يعود ومعتمد على القاعدة ثم يعود ينقض قاعدته في مسألة أخرى فيحاكم إليه. نعم. الكلام ليس في العلم وعدم العلم، الكلام ليس في العلم وعدم العلم، الكلام في إيقاع هذا النكاح في العدة. نعم. العلم وعدم العلم يترتب عليه الإثم، فمن كان عالما أثم، أما ما لم يكن عالما لم يأثم. نعم.
قال أخبرنا يحيى بن حسان عن جرير عن عطاء بن السائب عن زاذان أبي عمر عن علي أنه قضى في التي تزوج في عدتها أن يفرق بينهما. تزوج في عدتها أن يفرق.
تزوج في عدتها، تزوج يعني تتزوج.
أنه قضى في التي تزوج في عدتها أن يفرق بينهما، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة وتعتد من الآخر.
في إشارة إلى الكفر، في إشارة إلى الكفر، ما في إشارة إلى الكفر. نعم. نعم.
نقل الخلاف مسألة أنه لا ينكح أبدا.
آه لا ينكح أبدا. ما هي مسألة خلافية. مسألة خلافية. طب لماذا لا أقول هنا بأن هذا قضاء عمر ولا مخالف له ما أدري؟ نعم. يكون للذي تزوج. الثاني. نعم. بطلان النكاح شيء وترتب الآثار شيء، لأن هذا بشبهة. نعم. ولهذا ليه يجعلوا لها المهر بما استحل من فرجه، والزانية ما لها مهر. نعم. لكن لاعتبار الشبهة فيها، فلهذا ينسب إليه الولد إذا كان هذا متيقن، ينسب إليه الولد وتأخذ مهرها بما استحل من فرجها. نعم.
باب عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل.
طيب يكفي. أيوة عبد اللطيف. أي مسألة؟ لا عايزين كلام من المنزل، بس عايزين كلام من المنزل. المنزل ذكر هذه المسألة. طيب قال ايه؟ ما ذكرها في الأوسط. طيب ها قال ايه؟ ماشي قال ايه؟
قال فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم ت...
هذا كلام الشيخ العثيمين. فين
كلام المصنف؟
في الزاد، شرح الزاد الممتع. نعم. قال إيه؟
فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. قال الشيخ العثيمين هذه المسألة
هذا
يجب
كلام الماتن في الزاد. نعم.
فهذه المسألة يجب أن ننتبه لها. مثاله امرأة طلقت فعدتها ثلاث حيضات، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فلزوجها رجعتها. إذن ليس الحد أن تطهر من الحيضة الثالثة، بل يستمر إلى أن تغتسل. وانظر حب الشارع للإصلاح والوفاق والوئام أدى إلى هذا، فلعله إذا طهرت من الحيضة وصارت صالحة للجماع يرغب فيها زوجها فيراجعها. وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، وهي من المسائل الكبيرة التي تكاد الأدلة فيها أن تكون متكافئة. فيرى بعض أهل العلم أنه لا رجعة لها إذا طهرت من الحيضة الثالثة، لقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ومتى يكون الحق بالرجعة؟ قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في القروء الثلاثة. فهذا وجه الدلالة من النص. ووجه
وجه الدلالة يقول دليلهم، يعني دليلهم.
وهذه قال فيرى بعض أهل العلم أنه لا رجعة لها إذا طهرت من الحيضة الثالثة، لقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
إذا طهرت يعني من قطع الدم. نعم.
ومتى يكون الحق بالرجعة؟ قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في القروء الثلاثة.
طيب وهي بانقطاع الدم خرجت من القروء الثلاثة، اعتبرنا بالحيض انتهى الحيض خلاص. نعم.
فهذا
الأطهار فمع نزول الدم الحيضة الثالثة يبقى انتهت الأطهار على الاختلاف في معنى القرء. نعم. فهذا
وجه الدلالة من النص. ووجه الدلالة من
ولا دلالة فيه قوية. وبعولتنا حق بردهن في ذلك في العدة. يبقى الإشكال قائما أيضا، هل تنقض العدة بانقضاء الحيضة ولا بالاغتسال؟ يبقى الإشكال قائما، ولا يصلح هذا التعليق هذا الاستدلال بهذا الدليل ولا التعليل بهذا في المسألة أصلا. أكمل.
ووجه الدلالة من القياس قالوا لأن جميع الأحكام تنقطع بالطهر من الحيضة الثالثة، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فإنها تحتجب عنه ولا تجب لها النفقة، ولا ترثه لو مات، ولا يرثها لو ماتت. فكل الأحكام المترتبة على انقطاع العدة تثبت بالطهر من الحيضة الثالثة، اغتسلت أو لم تغتسل.
نعم، هذا كلام صحيح في من قال بانقضاء العدة بهذا. ليه؟ لأن كل الأحكام على هذا، ولهذا الطلاق السني يكون في هذه اللحظة، وطلق امرأته في هذه اللحظة، نعم، قبل أن تغتسل، وقعت سنة الطلاق بهذا، ويكون طلاقا سنيا لا بدعيا. نعم.
فيقال ما الذي أخرج هذه المسألة عن
مسائل بقى العبادات ليلزم لها الطهارة، مسألة أخرى. حتى تصلي لابد أن تغتسل، حتى تطوف لابد أن تغتسل، حتى يجامع زوجها لابد أن تغتسل. دي مسائل متعلقة بالعبادات، هذه مسائل متعلقة بالعبادات. نعم.
فيقال ما الذي أخرج هذه المسألة عن بقية الأحكام، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها.
تمام.
وقال بعض أهل العلم
هذا كلام من رأى أن العدة تنقضي بماذا؟ بالطهر من الحيضة الثالثة، هذا عند من يعتبر الحيض. نعم.
وقال بعض أهل العلم وهو المذهب إن له رجعتها ما لم تغتسل.
وقال
بعض أهل العلم وهو المذهب إن له رجعتها ما لم تغتسل. قال في الروض روي عن عمر وعلي
ما لم تغتسل. وقال
وقال بعض أهل العلم وهو المذهب إن له رجعتها ما لم تغتسل.
نعم نعم نعم.
قال في الروض روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم إذا هناك آثار عن الصحابة أن له أن يراجعها ما دامت لم تغتسل، وهذه الآثار مبنية على قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فخير الله الزوج بين الإمساك والمفارقة بعد بلوغ الأجل، وبلوغ الأجل يكون إذا طهرت من الحيضة الثالثة، كما قال الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فلما قال تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فمعنى ذلك أن له أن يراجعها بعد بلوغ الأجل، لكن يبقى النظر ما الذي حدده بالغسل، لأننا لو أخذنا بظاهر الآية لقلنا إذا بلغت الأجل فلك الخيار بين الإمساك والمفارقة إلى ما لا نهاية، لأن الآية ما حددت بالغسل ولا بشيء آخر.
تمام.
نقول يحدد بالغسل لأنها قبل أن تغتسل ما زال عليها آثار الحيض، والدليل على أنه ما زال عليها
هو العبرة بدم موجود. نعم.
والدليل على أنه ما زال عليها
تغسل فرجها. تغسل فرجها، هل إذا غسل فرجها ارتفع الأمر؟ كل هذه أوصاف غير منضبطة، ويكون المعنى في إذا بلغنا أجلهن الذي حدد في الشارع. وما الأجل المنضبط المحدد في الشارع؟ الأجل المنضبط هو 3 قروء، فعلى التفسير بأنها أطهار تكون إذا نزل عليها الدم في الحيضة الثالثة، وعلى تفسير الأقراء بالحيض يكون إذا انقطع دم. بس تغتسل، هذه وصف غير منضبط، تغتسل يوم ولا بعد غد ولا بعد غد ولا كذا، ماذا عليه؟ وإذا ما وجد ماء وتيممت فليقوم التيمم مقام الغسل. ندخل بقى ندرس الفقه كله حتى ترى وجها صالحا ووصفا منضبطا تستقيم به الأدلة. طب إذا لم تجد الماء وكسبك لك تجد الماء، هل التيمم يغني هذا عن هذا؟ نعم.
والدليل على أنه ما زال عليها أثار الحيض أنها لا يمكن أن تصلي حتى تغتسل،
هذا لأن عبادة يشترط لها شرط، فلماذا ندخل الأمرين في بعضهما؟ هذا طهارتها من أجل العبادة التي يلزم لها الطهارة، طهارتها من أجل الجماع الذي يلزم له الطهارة. نعم.
ولا يطأها زوجها حتى تغتسل.
ماشي.
لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وعلى هذا فيكون تحديده بالاغتسال ظاهرة. ويبقى النظر ما الجواب عن قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. نقول: هذه الآية تدل على أن له الحق في المراجعة ما دامت لم تكمل ثلاث حيض. والآية الثانية التي في سورة الطلاق،
هذا هو الصحيح، وله حق المراجعة ما دام لم تكمل ثلاثة أطهار عند من فصل بالطهر، أو ثلاث حيض عند من فصل بالحيض بالحيض، يبقى ده وصف منضبط. نعم.
وصورة الطلاق
ثلاثة قروء والمطلقات الربصن ثلاثة قروء. سؤال: بعدما انقطع الدم اسمها ايه الان؟ هي في قرء الان، في قرء الان يتربصن بانفسنا ثلاثة قروء بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة، هي الان في قرء ولا انقضت الاقراء؟ على ما اذا يملك الرجعة. هذا هو الوصف المنضبط، ثلاثة قروء الآن انقطع الدم من حيضة الثالثة. ما وصف المرأة هنا؟ هي في قرء ولا خرجت من القرء؟ باتفاق بقى، باتفاقنا خرجت، لأن فسرت الأقراء بالأطهار، فسرت الأقراء بالحيض، انتهى هذا وذاك. الآن المرأة في قرئها، لا، يبقى لا يصح إذن الرجعة، لأن الرجعة شرطها أن يكون في الإقراء. تتربص ثلاثة قروء، وقد تربصت الثلاثة قروء، تربصت المرأة ثلاثة قروء. تقول لك: أعطيني دليلا تبقيني يا شيخ، أنا على وفق كتاب ربي أنهيت أقرائي. يتربصنا ينتظرنا تربص مدة ثلاثة قروء وقد تربصت، فلما توقفني يا شيخ بعد هذا؟ لما توقفني؟ أنا تربصت ثلاثة قروء. نقول لها: أصل مذهبنا أن القرء هو الحيض فتنتظر. قالت: انتهيت من هذا، انتهى الحيض. والشيخ الثاني: أنت الأقراء عند الأطهار، انتهيت يا شيخ، انتهيت من كل هذا. فأنت يا شيخ وأنت يا شيخ، أنت يا من ترى الأقراء الأطهار وأنت يا من ترى الأقراء الحيض، أنا عندكما في أقراء ولا خرجت؟ خرجتي. إذن علامة تلزمني أنت بما لم يلزمني به الله في كتابه ولا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، إنما هو تعليل عقلي أو نظر عقلي أو غير ذلك، ولا نص فيه، فيكون هذا هو الذي أمر الله به في كتابه: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقد تربصت المرأة ثلاثة قروء. ما علاقة الغسل؟ الغسل هذا لأمور أخرى. بعض التعليلات، وقد يكون هذا من كبير من الكبار، ابن عبد البر رحمة الله عليه لما تكلم في طلاق الحيض، طلاق في وقوع الحيض أو عدم وقوعه، فبيرد على من قال بأن الطلاق في الحيض هذا محرم وبدعة عند الجميع، بدعة عند الجميع ومحرم عند الجميع، وطالما أنه محرم عند الجميع وبدع عند الجميع، فعلى ما نرتب على المحرم آثاره وعليه فإنه يكون باطلا. قال الله تبارك وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود، يعني باطل. وهذا قد أحدث في دين الله عز وجل ما لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا باطلا. هذا كلام من يرى أن الطلاق في المحرم لا يقع، لأن المحرم هنا محدث، والمحدث ما ترتب عليه شيء من هذا، مثل العقود الباطلة. يقول: زي عقد باطل، عقد باطل، العقد الباطل خلاص يبطل العقد وترتب عليه آثار. ابن عبد البر رحمة الله عليه فرق، قال: هذا الطلاق ليس عبادة، ليس عبادة، إنما من أحدث في أمر هذا ما ليس من فهو رد، العبادات، فالعبادات التي لا دليل عليها هذه عبادة تبطل، هذه عبادة تبطل، والطلاق هنا ليس عبادة، إنما هذا حصول فرقة أو كذا وتعلق بحق آدمي، فلا يلزم أو ما يلزم فين في العبادة، فيكون الباطل ما تعلق بعبادة. لكن هذا كلام ضعيف أيضا، هذا كلام ضعيف، ضعيف من جهة ماذا؟ أن العبادة ليست وحدها هي التي تبطل إذا كانت محرمة، بل والعقود كذلك. بل والعقود كذلك، فالعقود الباطلة باطلة وليس الأمر أمر عبادة، بل العقود الباطلة لا يترتب عليها أثرها. ولهذا البطلان في العبادة يعني عدم براءة الذمة وأن الإنسان يطالب بالعبادة مرة ثانية، والبطلان في العقود يعني عدم ترتب الأثر. فكما يكون البطلان في العبادة يكون البطلان في ماذا؟ يكون البطلان في العقد. الشاهد يعني أن الواحد قد يذكر مثل هذه الأشياء لكن نرجع إلى الأصل. ولهذا مع أن فتوى الجماهير إلا أنه ليس عندهم إلا شيء واحد فقط، أنها حسبت طلقة على ابن عمر، حسبت حاسبتها لم يرها شيئا عن ابن عمر رضي الله عنه مجالات ومجالات، تخرج من هذا يضعف القول مباشرة من جهة الأدلة، من أحدث فيها من هذا ما ليس منه فهو رد يعني باطل. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتين أي مستقبلات العدة، إذا هذه المرأة غير مستقبلة العدة يبقى الطلاق محرم وأنتم جميعا متفقون على أنه محرم. والنبي أرجع وقال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وكل هذا ما في إلا شيء يحصل. قد يقال من جهة القاعدة العلمية، من جهة القاعدة العلمية أقول أما بطلان العبادة المحرمة وأما بطلان العقد المحرم كل هذا هو القاعدة العلمية الموجودة، ولكن هذه المسألة مستثناة، فإن النبي أوقع الطلاق مع كونه محرم، حينئذ ينضبط كلامي هنا مع القاعدة العلمية، مع القاعدة العلمية أنه الثابت عندي أن طلقة ابن عمر دي وقعت، وما وقعت إلا بإذن النبي، يبقى ده دليل فقط. إنما أرجع أقول أصل هذا ليس عبادة وفرق بين العبادة وبين أن لا 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 لا، يبقى أنا ضعفت الآن، ضعفت الآن. عبادة تكون باطلة إذا خالفت الشرط، ومعاملة تكون باطلة إذا خالفت الشرط. يبقى لو أنا أرى هذا القول سأتمسك بشيء واحد فقط، وهو طلقة ابن عمر، طلقة ابن عمر بس. يبقى ده ينبغي أن يكون دليل. هذه المسألة أيضا ما النص فيها الذي ننطلق منه ولا نختلف فيه؟ قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يبقى تربص المرأة ثلاثة قروء، اعتبرتها أطهارا، اعتبرتها حيضا، ثلاثة حيض، أيا كان قولك. المهم المرأة إذا انقطع دبها من حيضة الثالثة، الآن هذه المرأة في قرؤها ولا خرجت؟ خرجت من قرؤها، وإذا خرجت من قرؤها يبقى كيف يبقى حكم يتعلق بها؟ تقول الاغتسال، من الذي قال اغتسال هذا؟ من الذي قال؟ وليقوم التيمم خمس سنوات، وهل لو غسلت فرجها مثل ما مر معنا في مسألة إتيان الرجل امرأته، هل يكون هذا بالتيمم يصلح؟ هل يكون هذا بوضوء بغسل المرأة فرجها يصلح ولا لابد من الاغتسال؟ لكن هناك عندنا نص آخر صلح القول به حتى طهرنا، فإذا تطهرنا فأتونا من حيث أمركم الله. هل الطهارة بعد تحصل بتيمم باغتسال لازم بوضوء غسل فرج؟ يبقى في نص على أنك لا تجامع إلا بطهر، إلا بتطهير، في نص. لكن بما يحصل الكلام هنا في بالنص هنا، يبقى ده مسألة لها وجه، لها وجه في المناقشة. وكان في الترجيح معلوم أنها لما كانت حيضا ولما كانت حدثا أكبر فلا مجال للوضوء في ذلك ولا غسل الفرج، بل الطهارة من الحدث الأكبر هنا إنما تكون بالاغتسال عند وجود ماذا؟ الماء. فإذا لم تجد الماء تيممت وصلح أن يأتيها زوجها، ولا إشكال ولا إشكال. ده هذا من جهة الترجيح، لكن من جهة النظر، من جهة محل الخلاف لكل وجهة. ليه؟ لأنه ما أحد قال يأتي امرأته من غير طهارة، لأن النص قال فإذا تطهرنا، فإذا تطهرنا فأتوهن، فإذا تطهرنا فأتوهن. هنا قال الله عز وجل ثلاثة قروء، فإذا انقضى القرء فلا تحل حتى، لا، إنما يتربص ثلاثة قروء ولا يحل له أكثر من ما خلق الله فأرحمنا إن كنا من بلاوي ولما وبعولتهن أحق بردهن في ذات في العدة اللي هي ثلاثة قروء خلال هذا إن أرادوا إصلاح. نعم أكمل كلام الشيخ.
قال وسورة الطلاق بعد سورة البقرة وتسمى سورة النساء الصغرى تدل على أن له أن يراجع بعد انقضاء الحيض فيكون فيها زيادة والزيادة
اللي هي الآية إيه بقى اللي هي سورة الطلاق هذه اللي بعد سورة البقرة وبعرفه هنا حق مرضينا سورة البقرة ما سورة الطلاق سورة الطلاق فيها الآية إيه اللي هي إيه يقول الشيخ يقول كلام
نقول وبعولتهن أحق بردهن في ذلك نقول هذه الآية تدل على أن له الحق في المراجعة ما دامت لم تكمل ثلاث حيض
والآية ما دامت لم تكمل الكلام واضح
والآية الثانية التي في سورة الطلاق وسورة الطلاق بعد سورة البقرة وتسمى سورة النساء الصغرى تدل على أن له أن يراجع بعد انقضاء الحيض فيكون فيها زيادة والزيادة يجب الأخذ بها
فين دي أخوان ايه فيها فاذا بلغنا جاءونا ايه فامسكونا بمعروف او فارقونا بمعروف لا فاذا بلغنا يعني الاجل الذي موجود في سورة البقرة اللي هو ثلاثة قروء ايه زيادة فيها ما الزيادة الزيادة في الفهم عند من يقول لا في النص الزيادة هذه في الفهم لا في النص فاذا بلغنا اجلهن يبقى فامسكونا بمعروف او فارقونا بمعروف بلغنا أجلهن يعني الأجل الذي ضربه الله في صورة هذه البقر يبقى لا, 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 لا خلاف ليس فإذا بلغنا أي أتممنا كذا فبعد ذلك جزء لا هذا فهم زائد هذا هو الزيادة فالزيادة هنا في الفهم الزيادة هنا في الفهم وليس الزيادة في النص ويمكن وليس ببعيد أن نقول فإذا بلغنا أي قاربنا ذلك أي قاربنا فإذا بلغنا زي إذا قمت بلا الصلاة يعني إذا أردتم القيام فإذا بلغنا أي قاربنا البلوغ نعم فليس دليلا واضحا أيضا في هذا لكن فنقول الأمر غاية ما فيه أن تقول يثبت فيه الخلاف كما ذكر الشيخ لا أنه يعبر عنه بالإجماع نعم يا شيخ بانقضاء العدة فالحامل اذا وضعت حملها انقضت عدتها والثلاثة اشهر اذا انتهى اخر يوم في الشهر في الثلاثة اشهر انقضت عدتها طيب والحائض انقضت عدتها كيف يرجعها بعد العدة التي حددها الله سبحانه وتعالى ثلاثة قروء ما النص في ذلك نعم أيوة يا أمين خلاص خلصنا من قدام يقول ايه لا بس هو إذا اغتسلت ما فيش إشكال أكمل كله لا هات الكلام من قدامه من أوله
قال أحمد وعمر وعلي بن مسعود يقولون قبل أن تغتسل من الحيض الثالثة وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والثوري وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبي موسى وأبي الدرداء وقال شريك له الرجع فإن فرطت الغسل 20 سنة قال أبو بكر وروي عن أبي عبد الله أنها في عدتها ولزوجها رجعتها حتى يمضي وقت الصلاة ذكر في وقتها وهذا قول الثوري وجه اعتبار الغسل قبل الأكاد من الصحابة ولا مخالف له. ان الله تعالى قال يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون، وقد كملت القرون بدليل وجود المسجد عليها ووجود الصلاه وفعل الصيام والتحقق منه.
يعني ذكر الخلاف. لكن يكون ترجيحه هو كده، ترجيحه هذا قول الأكابر ولا مخالف يكون إجماعا، أي هو يرجح بذلك وليس هو الإجماع القطعي المنقول عن الأمة، وإنما يرجح ذلك. ولذا انتبهوا يا أخواني مثل هذه العبارات، فالإنسان قد ينقل إجماعا، هذا ترجيحه، هو رجح أن بناء على هذا يعد إجماعا، بناء على هذا فيعد إيه؟ إجماعا، ولا مخالف لهم فيعد إجماعا. نعم. أيها عبد السلام، ننتظر 9 أشهر ما في احتياطا، هذا هو كلام الفقهاء. هتعلم منين الأجهزة ما يعتبر بها هنا. ما يعتبر، كم جعلت الأجهزة من حمل وليس كذلك، وكم نفت من حمل وليس كذلك، كم أثبتت الأجهزة ذكورة وهو أنثى، أو أنوثة وهو ذكر، أو مريض أو عليلا وهو سليم، أو سليما وهو عليل، والشارع يعلم هذا، فما ترتب الأحكام على هذه الأجهزة. نعم.
ما حد الاغتسال؟
نعم.
حد الاغتسال يعني.
صلاة؟
لا، بالقضاء الحيض.
أي.
يعني ما هو حد الاغتسال؟
ولكن إذا قيل ما حد الاغتسال، فقد تود هذه المرأة أن ترجع لزوجها فلا تغتسل، وتقول ربما يراجع. وإذا قيل لها حرام عليك ترك الاغتسال، قالت سأتوب إلى الله. فالظاهر أنه إذا أخرت فرضا من فروض الصلاة ولم تغتسل فإنها تنقضي العدة وليس لها رجعة.
والله لن ينضبط. يبقى فرض، طب فرض مجموع مع آخر، لو أخرته مثلا من الظهر إلى قبيل المغرب، طيب هندخل في مسائل ما يمكن تضبطها بنص. إن قلت قولا لآخر أن يقول ضد القول هذا، لآخر أن يقول ضد القول هذا، ما تمام في الحر. وفي قول أن الأقراء الحيض. نعم، ده كله على قول من يرى بأن الأقراء الحيض، يعني إذن أصلا هذا كله مبني أصلا على مسألة خلافية. نعم. طب إذا رأتها، إذا رأت الدم حيض الثالثة، اللي يرى أن الأقراء هي الأطهار، طيب نزل الدم حيض الثالثة، هل يا ترى تنتظر حتى تنقضي أيضا حيضتها ثم تغتسل، ولا بتنقضي بنزول الدم فلا يحل أن نراجعها بعد نزول الدم؟ اللي قال به عائشة الآن حتى أين؟ تمام. يبقى اصلا ما بنى على هذه المساله، يعني احنا اذا بنتكلم كيف ينقل إذا من قدامة الإجماع في هذا. ولذا احنا نقول يا خير الحمد لله، يعني ليس الحمد لله يعني اعتراض على علمائنا، لا، لكن العلماء هم الذين علمونا ذلك. شوف يبين ضعف هذا القول الآن، ان هذا كله مبني على ماذا؟ على ايضا قول من يرى بان الاقراء هي الحي. طب على قول بقى من يرى ان الاقراء هي الطهر، اذا هذا اصلا مبني على الخلاف اصلا في هذا، فكيف يحصل فيها اجماع؟ فمهما كان العالم كبيرا فما ينقله الواحد طالما ان الامه ما اتفقت عليه قد يهم، قد يكون باعتبار ما علم. شوف الشنقيطي، ومن هو الشنقيطي؟ هو من المتاخرين طبعا، ما يذكر في مصف الأوائل، لكن معروف تحريره رحمة الله عليه من جهة الفقه والأصول والحديث واللغة. لما تكلم في حديث ابن عباس أيضا كان تلقى على عهد رسول الله كذا واحدة إلى آخره، فهو رحمه الله تعالى رجح كلام الجمهور في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا لدفته كبار الصحابة وكذا. طيب مما رد به حديث ابن عباس؟ ها، رد حديث ابن عباس بناسخ علمه عمر رضي الله عنه وقال به، ولا يقول هؤلاء إلا بناسخ عنده، وهذا ضعيف كما بيناه بالأمس، ضعيف ضعيف ضعيف. يعني يحبس نص عن الأمة في خلافة أبي بكر في صدر مخافة عمر، يحبس نص مع العلم به؟ كيف هذا؟ يكتم العلم، إذا هذا حكم أصلي، كيف يترك الناس على أن الثلاث واحدة مع العلم بالنسخ، ولا يخبر الناس بالناسخ حتى يكون بعد صدر من خلافة عمر؟ أيليق هذا بالصحابة رضي الله عليهم؟ سبحان الله. وهذا كلام الشنقيطي يرجح مبحث طويل يمكن مثلا أكثر من 50 صفحة في مسألة الطلاق ثلاثة، في مسألة الطلاق ثلاثة، ويبني هذا على حديث ابن عباس. ومن قبله هو أظن وقول الشافعي أيضا رحمه الله تعالى، ترجيح النسخ هذا هو قول الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الشافعي رحمه الله. فكل يؤخذ من قوله ويرد، لكن إن أخذت فبالدليل، وإن رددت فبالدليل، فبالدليل. ودائما تبنى الأحكام على الأصل، فإذا أردت أن تخرج عن الأصل، فإذا لم يكن بدليل واضح فلتبقى على الأصل، فإنه الواضح، فإنه ماذا؟ فإنه الواضح، ولا تنتقل عن هذا الأصل الواضح إلا بدليل واضح، لا بتعليل ولا بنظر ولا بدليل ضعيف ولا بشيء اختلفت فيه الأمة ولا غير ذلك، يبقى تبقى على الأصل. فإن حررت الأصل فلا تنتقل عنه إلا بمثله. نعم. نعم. كيف الأقوال الباطلة؟
الأقوال الباطلة لا يترتب عليها أثر. طب ليه في المرأة التي تزوجت في العدة مع العقد الباطل رتبنا الأثر؟
رتبنا الأثر في إيه؟ إيه اللي ترتب الأثر؟ أيوة أي أثر؟
الحمل.
تمام. اللي هو حصول بقى ليه؟ لأن ده فيه شبهة، في عقد باطل لكن يكون فيه شبهة، بمقتضى الشبهة يترتب شيء من الأثر، ولهذا لماذا لم يحد؟ لماذا ما اعتبرناه باطل يبقى زنا يبقى يحد؟ فهنا الشبهة صار لها اعتبار، لما صار الشبهة اعتبار ترتب أحكام بموجب ماذا؟ بموجب هذه الشبهة، بخلاف الباطل المحض الذي لا شبهة فيه، فإن هذا يعاقب بقى الشخص عليه عقاب عقاب عظيم. أنت الآن عندك مثلا بأن المرأة إذا تزوجت من غير ولي هذا نكاح فاسد، خلاص، ومع ذلك تترتب أثار في ذلك. فإذا مسألة الشبهة هي التي حدثت هذا، يبقى هذا لا يخالف القاعدة الأصلية، لأن فيه باطل محض وكذا فيه ما يكون بشبهة، ولهذا كان قضاء العلماء في هذا في هذه المسألة أنه يترتب مسألة المهر وغير ذلك، ولا يكون في حد في الزنا. ليه؟ لأنه بشبهة، والحدود تضرب الشبهة. نعم. الأول الايه الفراش الاول معتبر بالنسبه للعده الاولى اذا ما تتم الاولى. الثاني اذا كان بهذه الشبه خلاص اعتبر الفراش ليه. ولهذا في في في, في صورتين: ان ياتيها قبل انقضاء العده ونزول الدم، يعني مثلا قبل ان تحصل الحيضه الاولى، هذا امر مشتبه، هذا نلحق الولد بالاول. انما اذا كان بعد الحيضه حصول الحيضه، واخد بالك، حصول حيضه حصول حيض، زي حصل يعني حصلت البراءه هنا فيلحق بالثاني. نعم.